الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بصيغة عن وأن، وعرفنا أنه لا فرق بين الصيغتين، لا فرق بينهما باعتبار الصيغة، وإنما قد يفرق باعتبار آخر لا باعتبار الصيغة. أما باعتبار الصيغة فهما على حد سواء. ثم قرأنا شيئا أو أخذنا شيئا مما يتعلق بزيادة الثقة، في الوصل والإرسال ونحو ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عددا ضابطا. وصححه الخطيب بن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء. عزاه إلى الفقهاء أعني قبول المسند مطلقا إذا حصل الاختلاف في الإرسال والإسناد، فهناك من قبل المسند مطلقا باعتبار أنه زيادة ثقة، وزيادة ثقة مقبولة. قال وصححه الخطيب بن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين. وهذا منهج أو المذهب المشهور عن الفقهاء والأصوليين، وإن كان بينهم شيء من النزاع في ذلك، لكن هذا هو المذهب المشهور عند الفقهاء والأصوليين في تعارض الوصل والإرسال، فيقدمون الوصل على الإرسال، وهكذا إذا حصل الاختلاف في الرفع والوقف يقدمون الرفع على الوقف باعتبار أنه زيادة ثقة. قال وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. قال وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. وكلام الإمام البخاري وهكذا كلام غيره من حفاظ الحديث إذا قالوا زيادة من الثقة مقبولة فإنهم لا يريدون بذلك التعميم، وأن كل زيادة من ثقة مقبولة، وإن عبارة هؤلاء الأئمة في موضع معين وفي حديث معين يذكرون الاختلاف في ذاك الحديث من حيث الوصل والإرسال أو غير ذلك من أنواع الاختلافات، وقد يقولون هذه العبارة الزيادة، نعم الزيادة من الثقة مقبولة، أي في هذا الموضع، في هذا الموطن، لأن الزيادة ترجحت عنده إما باعتبار كثرة العدد أو باعتبار قوة الحفظ، فيريدون في ذلك الموضع. وهناك من أهل العلم كما صنع المؤلفة هنا من يأخذ مثل هذه العبارات على سبيل الإطلاق، وهذا من خطأ كما بينه الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه في شرع علل الترمذي. فهذه العبارات التي يذكرها الأئمة كما عرفنا باعتبار ذلك الحديث الذي تحدثوا عنه وبينوا ما فيه من الاختلاف، فيقولون مثل هذه العبارة الزيادة من الثقة مقبولة، أي في هذا الحديث، باعتبار أنه ترجح عندهم زيادة الثقة، إما لقوة حفظه أو لكثرة عدد من زادوا تلك الزيادة. فلا يفهم من كلام هؤلاء الأئمة أنهم يقبلون الزيادة من الثقة مطلقا في كل موطن، فإن هذا الفهم خلاف ما هو موجود بكثرة في كتب العلل، فإن علماء العلل يطعنون في جملة من الزيادات مع أنها من قبيل معنى من زيادات الثقة التي زادها ثقة من الثقات، ومع هذا يطعنون في تلك الزيادة ولا يمشون على قاعدة مضطردة وأن كل زيادة من ثقة فهي مقبولة. هذا لم يسن عليه من مضى من علماء العلل، وإنما يقولون هذه المقولة في موضع يريدون في ذاك الحديث وفي تلك الزيادة المعينة لأنها ترجحت عندهم، إما كما عرفنا بقوة الحفظ أو بكثرة العدد، فيقول الزيادة من الثقة مقبولة أي في هذا الحديث لا مطلقا، وإلا كم رد علماء الحديث من زيادات، وسبق أن ذكرنا جملة من الأمثلة في ذلك في الدرس الماضي فيما يتعلق بزيادة الثقة، وذكرنا زيادة علي بن مسهر في روايته عن الأعمش في حديث الولوء، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم زيادة فليرق، وأن حفاظ الحديث طعنوا في هذه الزيادة وما قبلوها ولم يقولوا هذه زيادة من الثقة وزيادة من الثقة مقبولة، فردوا هذه الزيادة لأن من لم يزد هذه الزيادة أكثر وأحفظ. وهكذا الزيادة في حديث أبي موسى الأشعري من زيادة سليمان التيمي في رواية عن قتادة وإذا قرأ فأنصتوا، أعلها جماعة من علماء العلل لأن سليمان التيمي خالف من هو أحفظ منه أكثر عددا، فرد العلماء هذه الزيادة على سليمان التيمي ولم يقولوا الزيادة من الثقة مقبولة. وغير ذلك من الزيادات الكثيرة وكتب العلل المليئة في بيان ذلك. إذن هذا هو المذهب المعروف لعلماء الحديث أنهم لا يقبلون الزيادة من الثقة مطلقا ولا يردونها مطلقا، وإنما يقبلونها إذا ترجحت عندهم، ويردونها إذا لم تترجح عندهم، وقد تترجح عندهم باعتبار قوة الضبط فيكون الذي زاد تلك الزيادة أضبط ممن لم يزد تلك الزيادة، وقد يرجحون بكثرة العدد بهذا أو بهذا. هذا هو الشيء المعلوم. وللحافظ بن رجب رحمة الله عليه الكلام النفيس حول زيادة الثقة وبيان عمل علماء العلل فيها وأنهم لا يقبلونها مطلقا ولا يردونها مطلقا في كتاب شرع علل الترمذي. وهكذا الشيخ مقبل رحمة الله عليه له في ذلك أيضا المبحث الحسن في مقدمة الإلزامات والتتبع. فعلى كل هذا هو القول الذي نعم المذهب الذي سار عليه علماء الحديث لا يقبلون الزيادة من الثقة مطلقا ولا يردونها مطلقا. والذين يقبلونها مطلقا هم الفقهاء والأصوليون، أما علماء الحديث فيقبلونها في مواضع ويردونها في مواضع على حسب القرائن، فإن قويت القرينة لقبولها قبلوها نعم قبلوها وإلا ردوها على ما سبق. قال وهذا الشيخ أبو عمرو هاون فيما إذا أسن الراوي ما أسن غيره فمنهم من قدح في عدالة يفسد ذلك إذا كان المخالف أو أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عددا ضابطا. وهذا كما قال كما عرفنا مذهب الفقهاء والأصوليين. وصحه الخطيب بن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة كما عرفنا في ذلك الموضع وفي ذلك الحديث الذي تكلم عليه لا مطلقا لا يحمل كلام على إطلاق، فإن هذا خلاف عمل البخاري وعمل غيره من حفاظ الحديث ومن علماء العلل. وهناك من أهل العلم من يقبل زيادة الثقة إذا لم تكن مخالفة للمزيد، هناك من يقبل زيادة الثقة إذا لم تكن مخالفة للمزيد. ويفسرون المخالفة بما إذا كانت تلك الزيادة لا يمكن الجمع بينها وبين المزيد، فإذا أمكن الجمع بينها وبين المزيد فهي زيادة مقبولة، وإذا كان لا يمكن الجمع بينها وبين المزيد فهي زيادة مردودة. وهذا المذهب سار عليه كثير من المتأخرين ممن صنف في المصطلح وفي غيره يشترطون هذا الشرط، فإذا وقفوا على زيادة وكان من زادها أوثق أو أكثر عددا ممن لم يزد تلك الزيادة فيقولون هذه زيادة لم تخالف المزيد، زيادة لم تخالف المزيد فهي زيادة مقبولة. أما إذا كانت مخالف المزيد بمعنى أننا إذا أخذنا بها رددنا المزيد فهم لا يقبلون هذه الزيادة إذا كان الأخذ بها في ذلك مخالفة لأصل الحديث لا يقبلون هذه الزيادة. وهذا القول فيه ما فيه من الضعف، فإنه ربما قد لا توجد زيادة من هذا القبيل، نعم قد لا توجد زيادة من هذا القبيل أن تكون مخالفة للمزيد. الزيادات التي تكلم عليها علماء الحديث وحكموا عليها بالشذوذ وردوها إذا تأمل متأمل فيها يجدها لا تخالف المزيد بهذا المعنى، يمكن الأخذ بها، وإذا أخذ الإنسان بها فإنه لا يقدح في أصل الحديث وليس بينه وبين أصل الحديث شيء من التناقض. فإذا تأملنا مثلا في زيادة سليمان التيمي وإذا قرأت أنصتوا، هل تخالف أصل الحديث؟ ولا أصل الحديث يدل على هذا المعنى؟ أصل الحديث ورد في متابعة الإمام، إذا ركع فاركعوا، فهو وارد في المتابعة. فقوله وإذا قرأ فأنصتوا موافقة لأصل الحديث ولا مخالفة؟ موافقة، هي تدل على معنى المتابعة. الحديث وارد في شأن متابعة الإمام، وأن المؤتم إذا ركع يركع بعد الإمام، وإذا انصرف من صلاته انصرف بعد الإمام، وهكذا هذه الزيادة إذا قرأ المؤتم، نعم نعم هذه الزيادة إذا قرأ فأنصتوا، نعم فيه ما فيه مناقضة لأصل الحديث، وإنما فيه نعم عدم القراءة مع الإمام، عدم القراءة مع الإمام، لا يقرأ الإنسان مع إمامه، كما أنه لا يركع مع إمامه ولا يسجد مع إمامه، كذلك إذا قرأ الإمام فإنه ينصت ولا يقرأ مع إمامه في أثناء نعم قراءته، كما أنه نعم لا يأتي بسائر الأركان مع الإمام، فما في مناقضة، زيادة لا تخالف أصل الحديث، فيها معنى لا يناقض معنى الحديث وأصل الحديث. ومع هذا ردها كثير من علماء الحديث وحكموا عليها الشذوذ. هكذا زيادة الإراقة، هل فيها مناقضة لأصل الحديث، حديث الولوغ، زيادة المسر في رواية عن الأعمش فليرقه، ما في أي مناقضة، بل معنى الحديث قد يدل على هذا، فإنه إذا أراد الشخص أن يغسل الإناء، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، كيف يغسل الإناء وما زال الماء النجس فيه؟ حتى لو لم ترد هذه الزيادة فإن الذي ينبغي هو صب ذلك الماء الذي فيه نجاسة من أجل أن يأتي بماء جديد ليطهر الإناء، أما أن يطهر الإناء بماء يعني تنجس الإناء بسببه فما يستقيم، أن يطهر الإناء بماء تنجس الإناء بسببه، حتى لو لم ترد هذه الزيادة فالذي ينبغي أن يصب ذلك الماء الذي فيه نجاسة وأن يؤتى بماء طاهر و نعم ويطهر ذلك الإناء مع التتريب. فهذه الزيادة ليس فيها مناقضة للمزيد ولا تخالف أصل الحديث، ومع هذا ردها جماعة من علماء العلل مع إمكان الجمع بينه وبين أصل الحديث، ما في أي مخالفة لأصل الحديث، ومن أخذ بها فإنه لا يرد أصل الحديث. وهكذا كما عرفنا أن الإمام أحمد رحمه الله عليه توقف في زيادة الإمام مالك في حديث عبد الله بن عمر، في رواية عن نافع في حديث عبد الله بن عمر حين زاد في حديث صدقة الفطر من المسلمين، حتى وجد من تابع الإمام مالك فاطمأنت نفسه، الإمام أحمد رحمه الله عليه يقول هذه الزيادة، لو كان علماء الحديث ينظرون بزيادة بهذا المنظار وهو أنها تقبل إذا لم تكن مخالفة للمزيد، وإذا كانت مخالفة للمزيد فإنها لا تقبل، ما احتاج الإمام أحمد رحمه الله عليه إلى أن يتردد، فإن زيادة من المسلمين لا تناقض أصل الحديث، بل لو ترد هذه الزيادة لكان هذا هو المعنى، فإن العبادات لا تقبل إلا من أهل الإسلام، والصدقات لا تقبل إلا من أهل الإسلام، وما لم تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فلا تقبل من غير أهل الإسلام، فهي زيادة معناها صحيح ولا تناقض أصل الحديث ولا تخالف أصل الحديث. فهذا المذهب خلاف ما عليه من مضى من علماء الحديث، فالعلماء الحديث يرون أن الزيادة هي مخالفة لمن لم يجد تلك الزيادة. المخالفة عندهم من هذه الحيثية أن تلك الزيادة مخالفة لمن لم يجد تلك الزيادة، فكون حفاظ الحديث ما زاد تلك الزيادة وانفرد شخص دونهم في الحفظ والإتقان وزاد تلك الزيادة فهو خالفهم في تلك الزيادة، وإن لم تكن مخالفة لأصل الحديث لكنه خالفهم وخالف غيرهم من الرواة. وكيف يأتي بلفظة وينفرد بها عن سائر الرواة وقد شاركوا في سماع ذلك الحديث وهم أحفظ منه وأتقن منه وقد يكون أكثر عددا منه، فكيف ينفرد عن هؤلاء بلفظة دونهم وهم أولى بالحفظ والإتقان وضبط الحديث منهم؟ فهذا وهم ظاهر، فالزيادة في الحقيقة هي مخالفة، مخالفة لمن لم يزد تلك الزيادة، ولا يشرع أن تكون مخالفة لأصل الحديث، وإنما يكتفى فيها بأن مخالفة لمن لم يزد تلك الزيادة. فنظر علماء الحديث في الزيادة بهذا المنظار لا بالمنظار الآخر، هذا من باب إتمام الكلام حول هذه المسألة، وننتقل إلى صفة الصلاة.